أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قال السيد الماتن رحمه الله: ويجب أن يكون الغسل من المرفق إلى الأصابع ولا يجوز منكوسان. هذه هي الجهة الرابعة من الجهات المبحوث عنها في غسل الوجه يدين، وهذا الحكم هو مورد الخلاف بين الإمامية والعامة، حيث أنهم يذهبون إلى الغسل منكوسا، ولكن الإمامية يذهبون إلى غسل من المرفقين إلى الأصابع. وقد استقر رأي المذهب على ذلك، وحيث صار شعارا لهم، فإن شعار الإمامية أن الوضوء عندهم هو الغسل من المرفق إلى الأصابع. ويمكن الاستدلال على هذا الحكم بجميع ما ذكرناه في تلك الجهات الثلاثة من التسالم والإجماع القطعيين، ومن الروايات، بل من ضرورة المذهب كما ذكرنا. والروايات هي مختلفة، منها الوضوءات البيانية التي تحكي وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الوضوءات البيانية تقابل الوضوءات التي هم ذكروها أيضا بيانية، من تلك الروايات ووضوء عثمان الذي توضأ كذلك ثم قال: أني رأيت رسول الله يفعل كذلك. فوضوءات بيانية من الأئمة المعصومين تحكي عن فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مقابل تلك الوضوءات البيانية التي تحكي عن فعل رسول الله أيضا، لكن الحاكي هناك الصحابة مثل عثمان، ولكن الحاكي عندنا إما هم ذرية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وكيف ما كان، هذه الوضوءات البيانية نستفيد منها ما فيها ما يدل على أن هذا من مقومات الوضوء، لا مجرد أنه فعل مندوب أو غير مندوب حتى يكون مجملا، بل مستفيد قرينة فيها مما نستفيد أن ذلك من مقومات الوضوء وأركان الوضوء. هذا هي الوضوءات البيانية كما نأتي. وهناك روايات خاصة، منها خبر التميمي الذي تقدم أنها لما الآية هكذا تنزيلها: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق، وذكرنا أن ليس المراد منه تنزيل اللفظ حتى يستلزم التحريف الذي لا يقول به الإمامية، بل المراد تنزيل المقصود. وكم اشتباه صار بين هذين اللفظين، فحكم بعض الفقهاء علماء بالتحريف، وإلا هذا ليس تنزيل اللفظ. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق، هذا تنزيل المقصود لا تنزيل اللفظ، وإلا اللفظ وارد إلى واغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. هذه رواية التميمي. هناك روايات أخرى: هل يرد الشعر؟ قال: لا، إلا أن يكون هناك آخرون. والمراد منه أنه يرد الشعر، هل يغسل منكوسا؟ قال: لا، لا ينكس إلا إذا كان هناك شخص، أي شخص آخر يتقى منه وهو صحيح، وإلا فلا. وهناك روايات أخرى، نذكر تلك الروايات أولا ثم نرجع إلى الرواية الشريفة. فهل يمكن استفادة هذا المطلب من نفس الآية الشريفة أو لا يمكن، سيأتي بيانها. نقرأ الروايات. من تلك الوضوءات البيانية ما ورد في صحيحة زرارة وبكير عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام عند حكاية فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثم غمس كفه اليسرى فغرف بها غرفة، فأفرغ على ذراعه اليمنى فغسل بها ذراعه من المرفق إلى الكف. لحد الآن يمكن أن نقول بأن هذا من المندوبات، لكن لما يذكر لا يردها إلى المرفق، قرينة على أن هذا ليس مجرد مندوب، بل أنه هذا من خصوصيات هذا الوضوء. لا يردها إلى المرفق ثم غمغس كفه اليمنى وفعل في اليسرى كذلك. هذه رواية ظاهرها بقرينة هذا أن هذا الفعل ليس فعلا خاصا، فعلا خاصا يبين خصوصية هذا الوضوء، أن يكون الغسل من المرفق ولا يرده إلى المرفق، فإن ظاهرها ذلك. ومنها خبر التميمي الوارد في تنزيل الآية الشريفة: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى من المرافق، كما تقدم سابقا أنه ليس المراد تنزيل اللفظ بل تنزيل المقصود. وفي خبر صفوان عن أبي الحسن عليه الصلاة والسلام: قلت أيرد الشعر أي يغسل منكوسا؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن كان عنده آخر أي شخص آخر يتقى منه فعله، وإلا فلا. هذه الروايات التي تدل على التقية، وربما يوم كان في عصر من الأعصار تقية لازمة لا إشكال فيه، التقية ديني ودين آبائي، التقية لا تتغير أبدا من عصر الأئمة إلى زماننا هذا، لكن أسلوب التقية هو يختلف. ربما كان أسلوب التقية في عصر الإمام هو هذا، يؤاخذون الشيعة على وضوئهم، يؤاخذونه على أكل لحم الأرنب وغير ذلك، هذه أسلوبهم كان في يوم من الأيام. إلا أنه من حسن الحظ أن الطرف المقابل لا يصلي أبدا حتى يؤاخذنا على وضوئنا حينئذ، فنتوضأ بما هذا ولا يؤاخذوننا على وضوئنا، ولكن التقية له أسلوب آخر في عصرنا الحاضر، وهذا بحث نفيس يذكر في موضعه. لا أن التقية رفعت، التقية ديني ودين آبائي، التقية من الإيمان لا إشكال فيه، إنما الأسلوب يختلف بحسب الأعصار والأمصار، وهذا من الموارد الذي ذكرنا. كانت التقية في الوضوء، كانت التقية في التكتف وغير ذلك، حتى في لحم أكل لحم الأرنب إذا نزل ضيف عندهم قدموا له لحم الأرنب، إن أكله عرفوه أنه منهم، وإن لم يأكل معناه أنه من الخاصة وكانوا يؤذونه. هذا هو. فحينئذ كان عنده شخص آخر فعل، وإلا فلا. وفي صحيح ابن زرارة المروية في الفقيه عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام: ولا ترد الشعر في غسل اليد، أي لا تغسل منكوسا، إنما الغسل في يسل اليدين من المرفق إلى الأصابع. هذه الرواية هي صحيحة من حيث السند، وتلك رواية أيضا. والروايات الضعاف إذا كانت من حيث السند ضعيفة لكن مضمونها واردة في روايات صحاح، لا وجه للمناقشة سندية حينئذ. وهذه رواية. وفي رواية أبي الحسن عليه الصلاة والسلام لعلي بن يقطين بعدما أمره بالتقية فقال: افعل كما يجب عليك أن تتوضأ بما أمره الله، ثم ذكر: اغسل يديك من المرفقين. هذه الرواية أيضا تدل على أن الغسل لابد أن يكون من المرفقين إلى أطراف الأصابع. وفي رواية كشف الغمة عن علي بن إبراهيم في كتابه الوارد في هذه الرواية واردة في تعليم جبرائيل الوضوء، قال: فنزل عليه جبرائيل عليه الصلاة والسلام وأنزل عليه ماء من السماء، فقال له: يا محمد اللهم صل قم فتوضأ للصلاة. فعلمه جبرائيل الوضوء على الوجه واليدين من المرفقين ومسح الرأس والرجلين. هذه رواية أيضا تدل على أن يكون الغسل من المرفقين، وغير ذلك من الروايات التي سيأتي ذكرنا بعضها وسيأتي بعضها الآخر. فالحكم تسالم عليه، قطعي التسالم، وهو من شعار المذهب لا إشكال فيه. إلا أن هذه الروايات بعضها كما ذكرت ضعاف السند، لكن لورود مضمون هذه الروايات في روايات صحيحة لا وجه للمناقشة السندية حينئذ، حتى السيد الخوئي الذي يناقش في أسناد هذه الروايات يقول ورد في مضمونه في رواية أخرى، فلا يناقش من حيث السندي. هذا هو الذي ذكرناه. فهذا الحكم هو موضع الخلاف بين العامة والخاصة، حيث يذهبون العامة إلى النكس، ولكن ذا خاصة يذهبون إلى أن يكون الغسل من المرفق إلى أطراف الأصابع فلا إشكال فيه. إنما الكلام في الآية الشريفة، هل يمكن استفادة هذا الحكم من نفس الآية الشريفة أو لا؟ هذه الآية الشريفة واغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، هذه إلى إن كانت ظاهرة في أن الغاية غاية للمغسول لا غاية للغسل، فهو يدل على ما نذهب إليه، حيث إن اليد لليد إطلاقات كثيرة. اليد يطلق على الأصابع والأشاجع كما في آية السرقة، يطلق اليد على الكف كما في آية السرقة، يطلق اليد على المرفق كما في آية الوضوء، يطلق اليد على المنكم كما في آية المحاربة، فأن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، هذه إطلاقات لليد. فاليد يطلق على الأصابع والأشاجع، يطلق على الكف، يطلق على المرفق، يطلق على المنكب، إطلاقات صحيحة. وإن كان عند العرف والاستعمال المتعارف واليد كاملا على المنكب، هذا استعمال عرفي، هذا إلا أن الإطلاقات هذه وردت في القرآن الكريم. الآية الشريفة إنما تبين أن هذا غاية المغسول، بما أن لليد إطلاقات كثيرة، الآية الشريفة بيّنت جزءاً من هذا الإطلاق وفرداً من هذا الإطلاق، فيكون الغسل لهذا الفرد الخاص وهو ما كان من المرفق، ولكنها ساكتة عن كيفية الغسل. فحينئذ السنة إنما قامت لبيان كيفية الغسل، فحينئذ الآية الشريفة تكون ظاهرة في أنها غاية للغسل، ولكنها ساكتة عن بيان كيفية الغسل، إلا أن السنة الشريفة هي التي بيّنت كيفية الغسل. فحينئذ هذه الآية لا تكون منافية مع الروايات التي وردت في أن الغسل لا بد أن يكون من المرفق إلى الأصابع، حينئذ الآية واضحة ساكتة عن كيفية الغسل، فالسنة بيّنت كيفية الغسل، تلك الروايات هي التي بيّنت، فلا تكون منافية لتلك الروايات، هذه هي ظاهر الآية. وإما أن يكون الآية كلمة إله غاية حينئذ، ولا نستفيد منه أنه هذه غاية للغسل، كما أنه لا يمكن أن لا يستفيد غاية للمغسول، ولكنه لا يمكن استفادة كونها غاية للغسل أيضا، فإن هذه الآية إذا لم تكن ظاهرة في كون الغاية غاية للمغسول، لا تكون ظاهرة في كونها غاية للغسل كما يدعيه العامة، فليس فيها ظهور في هذه الآية. حينئذ هذه الآية لا تنافي قول العام الخاصة، حيث يذهبون إلى أنه أن يكون الغسل من المرفق، ولا تكون ظاهرة فيما يريده العامة أيضا، فالآية من هذه الناحية مجملة، لا أن تكون ظاهرة في غاية المغسول، ولا تكون ظاهرة في الغسل أيضا، فتكون من هذه الناحية لا تنافي قول الإمامية إذ ورى أنه غاية المغسول، لا تكون ظاهرة فيما يريده العامة حينئذ، فحينئذ لا يمكن التمسك بهذه الآية الشريفة. ومن حسن الحظ أن أبناء العامة أيضا لا يذهبون بأن إلى غاية للغسل، بل يذهبون إلى غاية أن إلى غاية المغسول، إلا أنهم تمسكوا بإطلاق الأمر بالغسل، فاغسلوا تمسكوا بإطلاق الأمر أن يكون من المرفق إلى من الأطراف إلى المرفق، تمسكوا بإطلاق الأمر، لأن يكون تمسكهم بإله حينئذ، إذ أنهم يقولون بأن إله غاية للمغسول لأن يكون غاية للغسل، فحينئذ هذا التمسك أيضا مردود بتلك الروايات التي بيّنت أن الغسل لابد أن يكون من المرفق إلى أطراف الأصابع. فالآية إنما بيّنت غاية المغسول ولم تبين غاية الغسل. وأما إطلاق الأمر فقد ذكرنا أن هذا الإطلاق فسر بتلك الروايات التي وردت عن الأئمة المعصومين من أن الغسل لابد أن يكون من المرفق إلى الأصابع، فالآية بمعزل عما تذهب إليه العامة، إلا أنهم تمسكوا بروايات سيأتي ذكر ذلك في جهة البحث أيضا. هذا ما يتعلق بأنه لا يجوز، يجب أن يكون من المرفق إلى الأصابع. ثم قال لا يجوز منكوسا، ذي جملة من الروايات تقدم بعضها أنه سأل الإمام موسى بن جعفر في رواية علي بن جعفر عن أخيه، سأل أنه غسل كذا وكذا، قال لا يجوز. حينئذ لا بد أن نذكر الروايات ونذكر من خالف في هذا الحكم ما هو مصدره.